بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أما بعد، فمع الدرس السادس من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله في ليلة الخميس الثاني من ذي الحجة عام 38 بعد 400 وألف، من محاسن الشريعة الإسلامية العناية بالآداب والأخلاق، والناظر في شريعتنا وما احتوته من آداب شرعية وأخلاق يدرك أنها من تنزيل خالق هذا الإنسان سبحانه وتعالى العالم بمكنونات فطرته والخبير بخبايا نفسه، وذلك أن هذه الشريعة لم تترك أدبا من آداب جسمه أو خلقا من أخلاق ذاته أو ميلا من ميول نزواته إلا وبينت كيف يتعامل هذا الإنسان معه، فإن كان خيرا دعت إليه شريعتنا وحضت النفس عليه ورغبت فيه وأقامت الثواب الجزيل لمن أتى به، وإن كان شرا نفرت منه وكرهت النفس له ورهبت من إتيانه وتوعدت بالعقاب لمن اقترفه. فرتبت الشريعة الإسلامية أدبا لكل حركة، لكل حركة من حركات الإنسان مع نفسه ومع الناس ومع الحيوان والجماد أيضا، فهناك آداب للسلام وآداب للاستئذان والعطاس والتثاؤب والمشي والطعام واللباس والنوم إلى آخره، وهناك آداب مع الناس كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتبسم والتعامل معهم مسلمين أو غيرهم إلى آخره، وهناك أيضا آداب في شريعتنا للتعامل مع الحيوان والجماد كالرفق به وعدم تعذيبه إلى آخر هذه الآداب. وهكذا لكل عمل أدب، أمر أو نهي، ولكل ذلك ثواب أو عقاب. فنحمد الله عز وجل أن جعلنا من أهل هذه الشريعة السمحة الوسط الشاملة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب الذي ندرسه كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله كتاب نافع ممتع، جمع فيه الإمام البخاري رحمه الله الأحاديث والآثار في آداب هذه الشريعة وكيفية التعامل مع النفس والخلق. قال ابن حجر رحمه الله: كتاب الأدب المفرد يشتمل على أحاديث زائدة على ما في الصحيح، وفيه قليل من الآثار الموقوفة، وهو كثير الفائدة، وهو كثير الفائدة. في فتح الباري مجلد العاشر 400 يقول العلامة المعلمي رحمه الله: من أبسط مجموعات كتب السنة في الأدب النبوي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وهو أولى الكتب بعد الصحيح بأن يعتني به من يريد اتباع السنة، فإنه جمع وأوعى. ذكره المعلمي رحمه الله في كتابه فضل الله الصمد. فعلى المسلم أن يتعلم آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدرس هذه الشريعة السمحة الشاملة ويعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وينشر هذه الآداب والأخلاق التي جاءت بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. هناك 6 أسئلة في الدرس الماضي نجيب عليها سريعا. السؤال الأول يقول: الإنفاق على النفس، قلتم أن الإنفاق على النفس أفضل من الإنفاق على الغير، هذا جاءنا في الحديث الذي مر معنا في الحديث 18، وأنفق من طولك على أهلك. هذا شرحناه وذكرنا هذه المسألة. يقول السائل: قلتم أن الإنفاق على النفس أفضل من الإنفاق على الغير، كيف هذا والشرع رغب في الإيثار؟ جيد، الذي ذكرناه هو دل عليه الدليل ولا معارضة، وذكرنا لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك. حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير، قال: ابدأ بنفسك، يعني في النفقة، والنفقة على النفس هي أفضل النفقات. أما الإيثار فهو خلق مطلوب ممدوح شرعا، لكن نحن نتكلم عن الأفضل فقط، الأفضل من النفقتين، النفقة على نفسك أو النفقة على غيرك. فدل الدليل على أن النفقة على النفس هي أفضل وأكثر ثوابا. السؤال الثاني قال: أيهما أفضل، الإنفاق على الأبناء أو الوالدين؟ سؤال مهم. لا شك أن الإنفاق على الوالدين فرض، كذلك الإنفاق على الأولاد والزوجة أيضا فرض على الرجل، هذان واجبان شرعيان. الإنفاق على الوالدين أفضل لأنه من البر، وبر الوالدين أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة في أول وقتها كما مر معنا الحديث. فهذا الحديث دليل واضح الذي مر معنا أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين. فلا شك أن الإنفاق على الوالدين أفضل من الإنفاق على الأولاد، ولو كان هذا واجب وهذا واجب، لأن الواجبات والفروض تتفاوت في الدرجة. فدرهم تنفقه على الوالدين أفضل من درهم تنفقه على أولادك الذين يجب عليك الإنفاق عليهم، الذي يجب الإنفاق عليهم. فهذا هو الجواب. يقول هنا: موظف طلب مني دينا بعد وعده إياي بخدمتي في موضوع يتعلق بالوظيفة أو يتعلق بوظيفته، هل يعتبر رشوة؟ موظف طلب مني دينا بعد وعده إياي بخدمتي في موضوع يتعلق بوظيفته، هل يعتبر رشوة؟ لا شك أن الموظف العام الذي يخدم عموم الناس لا يجوز له أن يقبل أي هدية، ولا يجوز له أن يأخذ مقابل خدمته للناس، وهذه هي الرشوة. الرشوة دفع شيء لشخص في وظيفة عامة مقابل خدمة تتعلق بوظيفة هذا الشخص، هذه رشوة. فإذا كان هذا الشخص أتيت له كموظف عام وأردت منه خدمة تتعلق بوظيفته كموظف عام، واشترط عليك أن تقرضه مبلغا، فهذا لا يجوز، لأن هذه خدمة مقابل خدمة هي واجبة عليه، لا يجوز له أن يأخذ عليها مقابل. فإذا كان هذا السؤال كما فهمت فهي رشوة. أما إذا كان هناك شخص هذه طلب منك أو طلب أو أنت أو عرض عليك أن يتوسط للآخرين لتوظيفك في مكان ما، فهو شفيع لك، هو واسطة لك عند الجهة التي توظف، فهذا لا تعتبر رشوة ويجوز له أن يأخذ، والأفضل أنه لا يأخذ على شفاعته مبلغا، لكن ليست رشوة. هكذا إذا فهمنا السؤال. مر معنا أيضا في الحديث 18 الذي مر معنا: ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله، وذكرنا هناك أنه واجب على الأب تربية أولاده وأصلاحهم إذا وجد انحرافا أو منكرا أو مخالفة لشرع الله. وذكرنا أن من الآداب النبوية تعليق العصا في البيت، ذكرت لكم الحديث قال صلى الله عليه وسلم: علقوا العصا في البيت ليراها أهل البيت فإنها آدب لهم، حديث في صحيح الجامع الصغير. السؤال يقول: متى يكون الضرب بالعصا المعلقة في البيت؟ وهل الصغير يضرب؟ وكم العمر المناسب للتأديب له؟
هاي ثلاثة أسئلة في سؤال واحد. طبعا ولي الأمر أو الأب هو الذي يقدر متى هذا الولد يفيده أو يؤدب بالضرب، لأن من الأولاد لا يفيده الضرب بل يزيده سوء أدب. فالضرب أو استخدام الضرب في تأديب الأولاد يتعلق بشخصية الأب وشخصية أيضا الابن، وما الذي يصلح هذا الابن؟ هل هو الوعظ أو العقاب الآخر غير الضرب؟ فالوالد هو الذي يحدد هذا حسب تجربته مع هذا الولد. لكن متى يضرب شرعا؟
جاء في الحديث أنه يضرب على الصلاة، قال مروا أولادكم، قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوها عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فجاء الضرب وأبناء عشر، إذن للصلاة لا تضرب الولد أقل من عشر سنوات. فجاء التحديد بالنسبة لعقاب الضرب إذا كان للصلاة أو لغيرها من الواجبات أو لأيضا فعل منكرا من المنكرات، فهذه السن حددها الشرع. لكن هناك بعض العادات أو بعض السلوك إذا صح التعبير من بعض الأبناء، السب والشتم وغير ذلك، فيؤدب الولد ويضرب ضربا للتأديب ليس للانتقام أو للجرح أو لكسر العظم، هذه لا يجوز تعذيب الأولاد. الوالد هو الذي إن شاء الله يعني يحدد المناسب بالنسبة للعقوبة، لكن العقوبة مشروعة إذا وجد المنكر من هذا الولد أو هذه البنت، أجاز الشرع التأديب بالضرب. السؤال اللي بعده قال حكم من لا يحضر صلاة الجماعة وهو جالس في المنزل، مرة منشغل على الهاتف ومرة ما أدري هل هو علاقة بالدرس، لكن جاء السؤال يصلي في البيت. خلاصة السؤال أنه يترك صلاة الجماعة في المسجد. لا شك أن صلاة الجماعة فرض على البالغ، الرجل البالغ الصحيح غير المريض الحر، يجب عليه إجابة الأذان إلا من عذر. هناك رخص للتخلف عن صلاة الجماعة جاءت في الأدلة، فإذا لا يوجد عنده عذر فالواجب على الرجل المكلف حضور صلاة الجماعة في المسجد، والأدلة كثيرة في هذا ليس هنا مكانها، فهو آثم بصلاته في بيته إذا كما عنده عذر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فصلاة الجماعة واجبة، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من تركها بغير عذر. السؤال الأخير يقول ما حكم من يترك الصلاة مرات متعمدا؟ هذا ورد جاء في الحديث السابق لما ذكرنا الحديث ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، جاء في الحديث الدرس الماضي. ما حكم ترك الصلاة مرات متعمدا ولكن ليس جاحدا لوجوبها، يعني تكاسلا، ترك الصلاة حتى يفوت وقتها تكاسلا؟ هذه ينطبق عليها الحديث الذي مر معنا لا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، من تركها تكاسلا هذا المقصود، فهذه عقوبة شديدة برئت منه الذمة، يعني ارتفع عنه حفظ الله عز وجل ورعايته لهذا المسلم. فلا يجوز ترك الصلاة من كبائر الذنوب، بل ذكرت لكم في الدرس الماضي أن من أهل العلم من قال من ترك صلاة متعمدا حتى يفوت وقتها فقد كفر بالله عز وجل، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هكذا قال صلى الله عليه وسلم من تركها، فقالوا لو ترك صلاة واحدة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، وهذا دليلهم. فإذا كان متكاسلا هنا اختلف أهل العلم، وجمهور أهل العلم أنه لا يكفر، ولكنه لا شك أنه في خطر عظيم
وأنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب إذا ترك صلاة متعمدا حتى فات وقتها، حتى فات وقتها، عليه التوبة إلى الله عز وجل. وكثير من أهل العلم قالوا لا يقضيها، ولو قضاها لا تصح منه. لماذا؟ لأن الشرع حدد أوقات للصلوات الخمس، من صلىها قبل الوقت ليس لا تصح، كذلك من صلىها بعد وقتها لا تصح، إلا إذا هناك دليل شرعي، إذا كان نائما مثل ما جاء في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، جاء دليل على أن النائم والناسي يصليها في نفس الوقت عند استيقاظه أو عند تذكره نسيان الصلاة. أما غيرهم من تركها متعمدا لا يوجد عندنا دليل، فينتبه المسلم لا يترك صلاة متعمدا، لأن الأمر ليس بالهين. الصلاة عمود الدين، الصلاة عمود الدين، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فالأمر ليس بالهين. نسأل الله يعافينا وإياكم ويحفظنا وإياكم من كل سوء. تفضل نقرأ الحديث.
بسم الله،
حديث 21.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله، من؟ قال: من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما فدخل النار.
هذا حديث ذكره هنا الإمام البخاري رحمه الله، حديث صحيح في كتابه الأدب المفرد، وأيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه في نفس الحديث لكن بلفظ آخر. قال: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة، يعني من كان والداه حيين ولم يتقرب إلى الله عز وجل ببرهما ويحصل على الثواب ويكون هذا البر للوالدين سبب لدخول الجنة، فما هو جزاؤه؟ باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة، ما هو جزاؤه؟ جاء في الحديث الجواب. فبر الوالدين، هذا الحديث دل على أن بر الوالدين من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. فمن أراد دخول الجنة والنجاة من النار فليبر والديه، فليبر والديه، بشرط إذا انتفت الموانع الأخرى، هو سبب من أسباب دخول الجنة. لكن المعلوم بأن المؤمن لا يدخل الجنة بعمله، كل من يدخل الجنة يدخل برحمة الله عز وجل، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السبب يكون العمل، يكون سبب لرحمة الله عز وجل، سبب لدخول الجنة. فبر الوالدين من أسباب دخول الجنة إذا انتفت الموانع الأخرى، ابتعد عن الكبائر الأخرى، ابتعد عن الشرك بالله عز وجل، هناك موانع تمنع من دخول الجنة. فالمسلم يفعل الفعل الذي يدخله الجنة ويبتعد عن كل ما يمنع من دخوله الجنة. كذلك أيضا عقوق الوالدين من أسباب دخول النار، إذا انتفت مكفرات الذنوب أيضا، فعقوق الوالدين من كبائر الذنوب ومن أسباب دخول النار، لكن قد تكون هناك مكفرات للذنوب مثل الشفاعات، مثل الحسنات الماحية، الأعمال الكثيرة، الحسنات الكثيرة في هذه الدنيا، المصائب، الأمراض، تجديد عليه عند سكرات الموت، هذه مكفرات ذكرها أهل العلم. لكن عقوق الوالدين من أسباب دخول النار، كما أن بر الوالدين من أسباب دخول الجنة. يقول: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، ثلاث مرات. رغم أنفه، رغم يعني من الرغام، الرغام يعني التراب، رغم أنفه يعني ألصق أنفه بالتراب، رغم من الرغام، الرغام يعني التراب، فألصق أنفه في التراب. وهذا دليل على أنه ذل وخزي هذا الشخص، ذل وخزي، ألصق أنفه في التراب، هذا معنى رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر، أو من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما، يعني الكبر أدرك والديه، فجاء الفاعل متأخر، الكبر جاءت متأخر، فمن أدرك والديه عنده الكبر، الكبر أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار. من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما فدخل النار، يعني عندك والدان أو أحد الوالدين، الأب أو الأم، ولم تتقرب إلى الله عز وجل ببرهما، ولا يكون هذا البر سبب لدخولك الجنة، دخل النار، فدخل النار. هذا الذي رغم أنفه، ألصق أنفه بالتراب، أصابه الذل والخزي لأنه أدرك والديه ولم يستفد من وجود والديه عند الكبر، لم يبر والديه ولم يحسن إلى والديه ولم يخدم والديه عند الكبر، فخسر وذل وخزي هذا الشخص فدخل النار. لأن عدم بر الوالدين معناه العقوق، والعقوق سبب لدخول النار، فبر الوالدين من أبواب الجنة، كما أن عقوق الوالدين من أبواب النار، فهذا لم يستفد من باب من أبواب الجنة وهو بر الوالدين، لذلك دخل النار. فهذا مفهوم هذا الحديث، ويدل على فضل بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين، وأنه سبب لدخول الجنة. بعده:
باب من بر والديه زاد الله في عمره. قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له، زاد الله عز وجل في عمره.
هذا حديث ضعيف، ضعيف السند، وما يتعلق بزيادة العمر بالنسبة أن بر الوالدين من أسباب زيادة العمر لم يثبت فيه حديث، لم يصح فيه حديث، ويكفي في فضل بر الوالدين الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي مرت معنا والتي ستأتي، فلا نحتاج للأحكام الشرعية وللآداب ولغيرها للأحاديث الضعيفة. فهذا حديث سنده ضعيف، لا يصح، وليس في الكتب الستة، وهو في سلسلة الأحاديث الضعيفة 4567، في سلسلة الأحاديث الضعيفة 4567 رقم الحديث. لكن في الحديث، الجزء الأول من الحديث، فيه قال عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له، طوبى له، زاد الله عز وجل في عمره. فقلنا زيادة العمر لم يصح فيها حديث. أما طوبى له، معنى طوبى له بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: طوبى شجرة في الجنة، مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. طوبى شجرة في الجنة، مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. حديث رواه أحمد في المسند وابن حبان في صحيح ابن حبان، وهو في صحيح الجامع الصغير 3918 في صحيح الجامع الصغير. طوبى شجرة في الجنة، إذن طوبى له، إذن له شجرة في الجنة. وعرفنا الآن أن بر الوالدين من أسباب دخول الجنة، فطوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة يعني يسير الراكب على الحصان السريع في ظلها 100 عام، كما جاء التفسير من أهل الحديث في عدة روايات لهذا الحديث ولغيره. مسيرة 100 عام يعني يسير الراكب على الحصان السريع لمسافة 100 عام في ظل هذه الشجرة، شجرة عظيمة في الجنة، نسأل الله الجنة. وطوبى جاءت في أكثر من حديث، هنا هذا حديث ضعيف، طوبى له من بر والديه طوبى له، معنى الحديث صحيح أن من بر والديه دخل الجنة، صحة الأحاديث التي مرت معنا. فجاءت أحاديث أخرى أيضا فيها طوبى، قال صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. طوبى للغرباء، أناس صالحون، غرباء بين الناس، أناس صالحون متبعون للسنة في أناس سوء كثير، يعيشون بين الناس لا يعرفون السنة، بل منهم من أعداء للسنة، في أناس سوء كثير، من يعصيهم، هؤلاء الصالحون ينصحون الناس ويبين لهم السنة والحلال والحرام، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هذه بعض صفات الغرباء في هذا الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في المسند وهو في صحيح الجامع الصغير أيضا صحيح. قال أيضا هناك أيضا حديث آخر، طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، وهذا الحديث أيضا صحيح رواه الطبراني في المعجم وهو حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير 3928، طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. هذه طوبى شجرة في الجنة كما جاء تفسيرها، لذلك الإنسان دائما يسأل الله طول العمر وحسن العمل، وإذا دعيت لشخص من الأشخاص أطال الله عمرك وأحسن عملك، هذا الدعاء يكتمل. أما طول العمر فقط لا يكفي الدعاء، قد يطول عمره ويسوء عمله فيدخل النار، ولذلك الدعاء لابد يكون هكذا، اللهم أطل عمره وأحسن عمله. ليش؟ لأن طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. كذلك قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته، هذه في وقت الفتن، في وقت الفتن لا تتكلم فيما لا يعنيك، أمسك هذا اللسان، وليسعك بيتك عند الفتن، ابقى في البيت لا تختلط في الفتن، وبكى على خطيئته، ابكي على ما فات من الذنوب والمعاصي. هذه كلها وصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته يعني يوم القيامة لما أخذ كتابه وجد استغفارا كثيرا، كان يستغفر وهو في الطريق وهو يركب السيارة وهو في بيته، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، يكثر من الاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، رواه ابن ماجه في سننه وغيره، وهو أيضا في صحيح الجامع الصغير. فكلمة طوبى جاءت في أكثر من حديث، ونحن نكثر من الحديث حتى نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نتعلم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرجع إليها ونأخذ الإسلام والدين منها، من أحاديث رسول الله بعد كتاب الله عز وجل. تفضل.
باب لا يستغفر لأبيه المشرك. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فنسختها الآية التي في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
هذا حديث حسن الإسناد تحت باب لا يستغفر لأبيه المشرك، هكذا يقول البخاري رحمه الله من فقهه العظيم. باب لا يستغفر لأبيه المشرك. بر الوالدين واجب ولو كان مشركين، ولو كان الأب مشرك يجب بر هذا الأب وبر الأم ولو كانت مشركة، لكن الاستغفار أمر آخر، الاستغفار أمر آخر، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك، نهى في الآية التي معنا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أب أو أم أو أخ أو أخت، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أنهم من المشركين من أصحاب الجحيم. وهذا دليل استدل به البخاري رحمه الله وبوب عليه: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. لكن هذا لا يخل في البر بالأب المشرك، لأن الآية التي قبلها بيّنت ذلك: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. جاء الأمر عام. وأيضا هناك آية أخرى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروفا ولو كانا مشركين. فبر الوالدين واجب ولو كان الأب أو الأم من المشركين من الكافرين من أصحاب الجحيم، لكن الاستغفار أمر آخر، نهى الله عز وجل عن الاستغفار للمشركين للكافرين. فهذا الحديث أتى به الإمام البخاري رحمه الله، ما دام الله عز وجل نهى عن الاستغفار فعلى المسلم أن يستسلم لأمر الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر ومن النهي يجب التسليم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ولا حرج ولا اعتراض، ويسلموا تسليما لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون، الإيمان الصحيح الإيمان الكامل إلا إذا كان فيهم هذه الصفة. فعلى المسلم أن ينتبه لمثل هذه الأمور، ينتبه. وكذلك أيضا يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في اختيار عندك، جاء الأمر جاء النهي من الله عز وجل، عليك أن تلتزم، عليك أن تقول سمعنا وأطعنا إذا كنت مؤمنا. فالأمر ليس بالأمر الهين، ما فيه وسط في مثل هذه الأمور، أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نهي الله عز وجل. فعلى المسلم أن يلتزم ولا يجد حرج في تنفيذ أمر الله، وكذلك أيضا الابتعاد عما نهى الله عز وجل عنه.
باب لا يستغفر لأبيه المشرك. المشرك شركا أكبر المقصود هنا، الشرك الأكبر المخرج من الملة، ليس الشرك الأصغر، الشرك الأكبر أو النفاق الاعتقادي ليس النفاق العملي أو الإلحاد، المخرج من الملة، هذا هو المقصود هنا، لا يستغفر له. والمسألة أو هذه الآية أو تبويب البخاري رحمه الله فيه يعني فرع من مسألة مهمة جدا، وهي أصل من أصول هذا الدين وأصول الاعتقاد، حتى أن من أهل العلم اعتبرها الركن السابع من أركان الإيمان الستة، اعتبره الركن السابع، وهو مسألة الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله. هذه مسألة مهمة يدخل فيها هنا هذا التبويب، وكذلك الآية التي الآية الثانية التي ذكرها البخاري رحمه الله في هذا الحديث. هذا الحديث حسن الإسناد، وهو من قول ابن عباس رضي الله عنهما، لكنه من باب المرفوع حكما، من باب المرفوع حكما، لأن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما نقل عنه من قوله أو من فعله أو من تخريره إما أن يكون مرفوعا صريحا وإما أن يكون مرفوعا حكما. والمرفوع الصريح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع صريحا. والمرفوع حكما هو قول الصحابي الذي ليس للاجتهاد مجال فيه، إذا قال الصحابي قولا ليس للاجتهاد فيه من أمور الغيب فأكيد هو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأتي من عنده الصحابي هذا، فما قاله في أمور الغيب وما يتعلق بالجنة والنار فهو من المرفوع حكما، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثال عليه، وخاصة إذا كان في تفسير آية أو سبب نزول آية من صحابي معروف أنه لا يأخذ من الإسرائيليات كابن عباس رضي الله عنه من علماء الصحابة، حتى عمر رضي الله عنه كان يرجع إليه في التفسير وفي معرفة أسباب نزول الآيات وفي تفسير الآيات، وهو أمير المؤمنين عمر يرجع إليه وهو صغير ويحضره في مجالس الكبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل رضي الله عنه عبد الله بن عباس، هو الذي يفسر هذه الآية، فهي من المرفوع حكما. قال حدثنا إسحاق، قال البخاري حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن الحسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل، يعني في تفسير قوله عز وجل، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال فنسختها الآية، الآية التي في براءة، هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه، الآية الأولى آية عامة جاءت في بيان الإحسان للوالدين والدعاء للوالدين، وقل رب ارحمهما، دعاء للوالدين سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين، جاءت الآية عامة الأولى. قال فنسختها، نسختها يعني نسخت الحكم التي جاءت به الآية، الآية الأولى، لم تنسخ ألفاظ الآية، نسخت الحكم الذي جاءت به الآية الأولى. الآية الأولى جاء فيها الحكم قل رب ارحمهما للوالدين سواء كانا مؤمنين أو مشركين، عامة قل رب ارحمهما، لكن قال نسختها. إذن الآية الثانية نسخت الحكم الذي كان في الآية الأولى أو بعض الحكم الذي جاء في الآية الأولى. ما الذي نسخ؟ الآية الثانية، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. إذن بقي الحكم الاستغفار للمؤمنين من الوالدين ومن غيرهم من المؤمنين، ونسخ الحكم الأول وهو الدعاء أو الاستغفار للمشركين،
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا من الوالدين أو من الأقارب. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه وبيان أن الآية الأولى أو الآية الثانية نسخت الحكم، لذلك بقي الحكم الأول وهو الدعاء للوالدين المؤمنين، لأن المشرك لا يجوز الدعاء له، لا يجوز الدعاء له. وفي صحيح الإمام مسلم وفي غيره النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله، سأل الله عز وجل أن يستغفر لأمة فلم يأذن له. لماذا؟ لأنها ماتت على دين الجاهلية، لم يأذن له. رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يستغفر لأمه فالله عز وجل لم يأذن له. هو يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم وفي غيره، فالمشرك لا يستغفر له ولو كان من الوالدين. هذا الذي أتى به هذا الحديث. فضل.
باب بر الوالد المشرك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: نزلت في 4 آيات من كتاب الله تعالى: كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والثانية: إني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت: يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت: يسألونك عن الأنفال. والثالثة: إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ فقال: لا. فقلت: الثلث. فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة: إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحيه جمل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر.
الله أكبر. هذا حديث عظيم، ولو شرحناه شرحا مفصلا ما انتهينا في أكثر من جلسة، لكن نلخص شرح هذا الحديث الذي يذكره البخاري رحمه الله هنا في كتابه الأدب المفرد، وكذلك الحديث أيضا جاء في صحيح الإمام مسلم نفس هذا الحديث بلفظ آخر في صحيح الإمام مسلم 1748 رقم الحديث. بعد ما أتى البخاري في الباب الذي قبله باب لا يستغفر لأبيه، لا يستغفر لأبيه المشرك، أتى بعد قال باب بر الوالد المشرك، لا لا يستغفر ولكن يجب عليه أن يبر الوالد المشرك، الأم والأب. هنا الوالد يدخل فيها الأب، الأم والأب. باب بر الوالد المشرك، يعني ما حكمه، ما حكمه؟ فالجواب هو فرض. بر الوالد المشرك فرض عليك أيها المسلم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص من السابقين الأولين. قال: نزلت في 4 آيات من كتاب الله تعالى، وهذا يدل على فضل سعد بن أبي وقاص. يحدث عنده أمر، حالة اجتماعية مثلا، وضع في بيته، تنزل آية، الله عز وجل ينزل آية في قصته أو في فعله أو في سؤاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على فضل هذا الصحابي رضي الله عنه. تنزل آيات بسببه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال الأولى: قال: كانت أمي حلفت أن لا تأكل، كانت أمه مشركة لم تدخل الإسلام، فحلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني حتى أرجع عن دين الإسلام. قالت لن أكل، إضراب عن الطعام والشراب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل بسبب سؤاله، لأنه ذهب يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أمي هكذا، فأنزل الله عز وجل قوله: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذن لا تطع أمك ولو ماتت، من لأن هذا دين ما فيه مجاملات، ما فيه تنازل، يرجع يرتد عن الإسلام لأنها لا تأكل ولا تشرب. فلا تطعهما، قال الله عز وجل، لا تطعهما على الكفر والشرك والمعصية، وصاحبهما في الدنيا معروفا، برهما وأحسن إليهما. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، الكفر والشرك بالله عز وجل، فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الآن الثانية، الآية الثانية، يقول: إني كنت أخذت سيفا أعجبني. من وين أخذ السيف؟ من الغنيمة، لأن جاء أن هذه القصة في غزوة بدر، لما انتصر المسلمون وغنموا الغنائم من كفار قريش وجمعوا الغنائم، أعجبه السيف. سعد بن أبي وقاص رأى هذا السيف الجميل قبل أن تقسم الغنائم، أراد أن يأخذ هذا السيف، ما أخذه، يستأذن: أني كنت أخذت سيفا أعجبني، فقلت: يا رسول الله هب لي هذا، أعطني هذا، وهو لم يقسم، فلا يجوز الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. فنزلت الآية مباشرة، لأنه سأل رسول الله أو طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السيف من الغنائم، وهو أحد المجاهدين في المعركة، له جزء من الغنائم، لكن لا يجوز الأخذ من الغنائم، ولي الأمر قائد الجيش هو الذي يوزع الغنائم على المجاهدين، لكنه أعجبه فطلبه: هب لي هذا يا رسول الله. فنزلت قول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى آخر الآية. الأنفال يعني الغنائم، الغنائم، هو أراد أن يأخذ من الغنائم، فالله عز وجل قال: لا، قل الأنفال لله والرسول، يعني لابد أن يقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعطي هذه الغنائم ويوزعها بين المجاهدين. الثالثة، الآية الثالثة التي نزلت، أو الحديث الذي جاء بسبب طلبه، قال: إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرض سعد بن أبي وقاص مرضا شديدا، وقصة مرضه جاءت في الصحيحين وفي غيرهما، قصة مشهورة، مرض مرضا شديدا حتى أوشك على الموت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاده صلى الله عليه وسلم في مرض موته، مرض الذي هو يشعر أنه سيموت، لكنه لم يمت بعد هذا المرض، عاش سنين طويلة رضي الله عنه، لكنه استعجل: إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي، أن أقسم مالي، أقسم أموالي قبل أن أموت بين العائلة، بين الورثة، قبل أن أموت يا رسول، أريد أن أقسم مالي، أفأوصي بالنصف؟ هل أوصي بنصف مالي؟ فقال: لا. فقلت: الثلث؟ فسكت في هذه الرواية، فسكت، وجاء في الرواية الأخرى الثلث، والثلث كثير، فكان الثلث بعده جائزا بسبب سؤال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية بالثلث، بثلث المال، فيجوز للمسلم أن يوصي بثلث ماله، ولا يجوز له أن يزيد على الثلث، ولو أوصى بزيادة عن الثلث لا تنفذ الوصية بعد موته، لا يجوز، ينفذ الثلث فقط. وهذه الوصية طبعا تكون لغير الورثة، أراد أن يوصي لعمه، لخاله، وهم ليسوا من الورثة يوصي، أو لجاره أو لصديقه أو لوقف أو لغيرها من ما يريد أن يبقى بعد موته من العمل الصالح ثلث، فكان الثلث بعده جائزا بسبب سؤال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والرابع يقول الآن قال إني شربت الخمر، طبعا شربها قبل تحريم، لأن الخمر كانت في الجاهلية وبداية الإسلام كانوا يشربون الخمر في بداية الإسلام في السنة الأولى والثانية والثالثة كانوا يشربون الخمر، ونزل تدرج في التحريم بالنسبة للخمر، فحرم الخمر في الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم بعد ذلك جاءت الآية التي هي سبب هذه القصة التي يذكرها سعد بن وقاص، قال إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار في المدينة، فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، عظم الفك، هذه سميت لحية لأن بين لحين، هذا لحي وهذا لحي، فسميت لحية، العظم الذي أو الشعر الذي على اللحيين هو لحية، فاللحي هو عظم الفك هذا وهذا، فاللحي الجمل إذن عرفنا عظم الفك، وليس كما فسره بعض الناس هو موضع بطريق مكة، موضع بطريق مكة، أيضا هناك موضع أو قرية تسمى لحي جمل، لكن ليست هنا المرادة بالحديث. لماذا؟ لأنه جاء تفسير ذلك في رواية الإمام مسلم، في رواية الإمام مسلم أن هذا لحي جمل، لحي جمل، لحم، لحي بعير، ليس المكان المقصود به عظم الفك. ضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فجاء التحريم، خلاص الآن حرم الخمر. هذا الذي يذكره سعد بن أبي وقاص نزلت فيه 4 آيات من كتاب الله. الشاهد من هذا هي الآية الأولى، باب بر الوالد المشرك، فنزلت الآية الأولى بسبب أم سعد التي أبت أن تأكل أو تشرب حتى يرجع سعد بن وقاص عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية لا تطعهما، فلا يطاع الوالدين، لا يطاع الوالدان في المعصية، ويجب بر الوالدين ولو كانا مشركين.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنها قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم.
أحسنت. جاء سؤال قول الصحابي إني شربت الخمر، شربت الخمر مع قوم من الأنصار، أليس فيه مجاهرة بالمعصية؟ هو استعجل بالسؤال، هو ما كان معصية شرب الخمر، هذا سؤال الآن أجبنا عليه، فليس هو معصية، ما كان الخمر معصية في ذاك الوقت لما شرب سعد وضربه صاحبه بلحي الجمل، ما كانت معصية، كان جائز شرب الخمر، فهذا جواب على السؤال الذي ورد. الحديث الذي معنا حديث البخاري رحمه الله 25 هو حديث في الصحيحين، ذكره البخاري رحمه الله هنا في الأدب المفرد، وهو حديث متفق عليه. حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي، أبوه عروة بن الزبير التابعي الكبير، ابن الزبير بن العوام، الزبير بن عوام أحد العشر المبشرين بالجنة، زوجه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، عروة بن الزبير أمه أسماء، لذلك قال أخبرتني أسماء، أخبرتني أسماء يعني أمه أسماء، لكن هو الآن يروي الحديث، قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم قالت أتتني أمي راغبة، أم أسماء وعائشة رضي الله عنهما أمهم كانت مشركة، فأتت إلى أسماء، أسماء أسلمت قبل أمها، فأتت الأم إلى أسماء بنت أبي بكر راغبة يعني عن الإسلام، لا تريد دخول الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ يعني يا رسول الله أمي لم تدخل الإسلام، أصلها؟ أبر هذه الأم؟ أبرها؟ أطيعها؟ أصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، وهي مشركة الأم، لكن أجاز لها أن تصل أمها. وهذا الحديث تحت باب بر الوالد المشرك، فهذه الأم مشركة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع أسماء من بر أمها، فبر الوالدين ولو كانا مشركين هو واجب. قال ابن عيينة أحد رواة الحديث فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، في سورة الممتحنة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، يعني أيها المؤمنون لا ينهاكم الله عن الكفار بسبب الدين وهم لم يقاتلوكم، لا ينهاكم الله عن هؤلاء الذين لم يقاتلوكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني تعاملوهم بالإحسان، وخاصة إذا كانوا من المعاهدين في بلادكم أحسنوا إليهم وادعوهم إلى الإسلام ولا تظلموهم وهكذا. فالله عز وجل لا ينهاكم عن أن تبروا هؤلاء وتقسطوا إليهم، تعدلوا فيهم وتحسنوا إليهم، لا ينهاكم. يجوز الإحسان للمشرك وخاصة إذا كان من المعاهدين إحسان إليه وإهداؤه الهدية لترغيبه في الإسلام، بل إذا كان فقيرا يعطى من الزكاة لأنه من المؤلفة قلوبهم وهكذا. هذا ديننا، هذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيها الرحمة والرفق بالناس، لا فيها الغلو ولا التشدد. الحديث الأخير.
قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع، فقال يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم.
قبل أن يسلم، هذه اللفظة هي سبب إيراد البخاري رحمه الله هذا الحديث الثالث تحت هذا الباب، باب بر الوالد المشرك، بر القريب المشرك. فعمر أهدى هذا الأخ وهو مشرك، أهدى هذه الحلة، هذا الثوب من الحرير، أهدى لهذا الأخ المشرك. فلذلك أتى البخاري رحمه الله في بهذا الحديث، الحديث الثالث تحت هذا الباب، باب بر الوالد المشرك، يعني الإحسان إلى الوالدين ولو مشركين، والإحسان إلى الأقارب أيضا من الأخوة والأخوات والأعمام والخالات من المشركين، الإحسان إليهم. ولذلك عمر أهدى أخاه المشرك هذه الحلة من الحرير، سيراء، حلة سيراء يعني من الحرير، من الحرير نوع من البرود يخالطه حرير من الثياب، فيه حرير، كمية كبيرة من الحرير، نسبة كبيرة من الحرير، فهو ثوب حرير، والرجل لا يجوز له أن يلبس الحرير إلا ما جاء الاستثناء به من الشراء بمقدار 4 دراهم، يعني الخيوط البسيطة من الحرير، أو هذه مثلا من الحرير، وهكذا الجزء البسيط هذا استثناه الشرع، لكن ثوب الحرير لا يجوز للرجل. هذا الحديث الذي يأتي به البخاري هنا في الأدب المفرد، حديث 26، أيضا رواه البخاري ومسلم نفس هذا الحديث، جاء في الصحيحين، قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول، عبد الله بن عمر يذكر عن والده، قال رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع في السوق، هذه الحلة من الحرير، ثوب جميل يلبسه الرجال يباع في السوق، فقال يا رسول الله ابتع هذه، يا رسول الله اشتري هذه الحلة الجميلة فالبسها يوم الجمعة، تجمل بها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفود الرسل الذي يأتون من بعيد جاءوك إلى المدينة ورأوا هذه الحلة الجميلة، قال له صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له، من لا دين له، من لا خلاق له، من لا دين له ولا أخلاق، لأن هذه من ملابس النساء، الحرير، الحرير يلبسنه النساء لا يلبسه الرجال، فالرجل إذا لبس الحرير أو لبس الذهب فهو ممن لا خلاق له، إنما يلبس هذه من لا خلاق له، لا دين له، لا أخلاق، لا تمسك بدينه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت الآن، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بحلل، أتي النبي صلى الله عليه وسلم منها، من هذه الحلة التي من الحرير، حلة سيراء من الحرير، أتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، إيه؟ من الغنائم أو من الهدايا التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت حلل سيراء من الحرير، فأرسل إلى عمر، أرسل إلى عمر بحلة منها، نفسها إيه؟ حلة سيراء، أرسل واحدة إلى عمر فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت يا رسول الله، تقلت هذه لا يلبسها من لا خلاق له وأنت تهديني واحدة منها؟ قال صلى الله عليه وسلم إني لم أعطيكها لتلبسها ولكن تبيعها، استفد منها، خذ ثمنها أو تكسوها، أعطيها أحد من الناس من النساء، أهديها أحد من النساء، ما قلت إنك تلبسها، لم أعطيكها لتلبسها يا عمر لكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له، أخ مشرك يجوز له يلبس الحرير، أو أعطاه إياها حتى أيضا ذاك ليبيعها أو ليعطيها امرأته. أرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. إذن الهدية التي جاءت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلها عمر، أهداها، يجوز بيع الهدية، يجوز إهداء الهدية للغير، لأن من الناس من يتحرج، واحد أهداك شيء، ساعة أو قلم أو كذا، لا تتحرج، إذا ما تريدها أهديها أحد من الناس أو بيعها، ولو علم هذا الشخص الذي أهداك ليس فيه انتقاص له يجوز. هكذا فعل عمر رضي الله عنه. نكتفي بما ذكرنا، ونسأل الله عز وجل يحفظنا وإياكم.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.